يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنذكر في مثل هذا المجلس الذي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه مسألة مهمة، وهي مسألة الولاء والبراء لمن قد يخالفنا حال المقابلة مع غيرهم. فشيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله يذكر من أن الرجل الواحد قد تجتمع فيه أو يجتمع فيه الشر والخير والفجور والمعصية والطاعة والسنة والبدعة، أي في الرجل الواحد قد تجتمع فيه هذه الأمور. فقال رحمة الله عليه: لهذا قد يجتمع في الرجل موجبات الولاء والثواب من جهة، وموجبات المعادات والعقوبة من جهة أخرى، فتجتمع فيه موجبات الكرامة والإهانة في نفس الوقت. قال رحمة الله عليه: قال وهذا ما اتفق عليه، أو هذا الأصل هو ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، قال إلا من خالف من الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. ويدل عليه حديث عمر رضي الله عنه حين كان يؤتى بذاك الرجل، وكان يدعى حمارا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كثيرا ما يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكثرة ما كان يشرب الخمر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلده إذ ذاك. فكان هذا الصحابي رضي الله عنه يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معروفا بذلك. فذات يوم لما جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقام بعضهم فلعنه، قال: اللهم لعنه. قال: ما أكثر ما يؤتى به، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه، أو لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. فهذه الموجبات التي قد تجتمع في الرجل الواحد فقد تتكافأ، وقد يزيد يعني في الميزان، أو تزيد كفة على أختها. لهذا شيخ الإسلام تيمية لما ذكر قصة الروم مع فارس، حين قال ربنا سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ففي كما يذكر شيخ الإسلام تيمية من أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يعني لما غلبت فارس في أول مرة الروم، ففرح مشرك قريش بنصر فارس المجوس على الروم النصارى، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام وهم بمكة على أن هذه الحادثة تذكر أنها بمكة، وبينهم من يقول أنها في موقعة بدر، ومنهم من يقول أنها في أيام الحديبية، وصحح شيخ الإسلام هذا الأخير. قلت من أن النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون يومها بمكة اغتموا بهذا الخبر، لأن النصارى كانوا من أهل كتاب، كانوا من أهل كتاب، فأخبره عليه الصلاة والسلام من أن الروم ستهزم فارس في بضع سنين، وتلا عليه هذه الآيات. فخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يتلو هذه الآيات، فلما قابله مشرك قريش وهم فرحين بنصر فارس المجوس على نصارى الروم وهو يتلو عليهم هذه الآيات، فاستهزأوا بأبي بكر الصديق وقالوا هل هذا من كلامك أو كلام صاحبك؟ قال بلى، بل هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. فبعدها بعد سبع غلبت الروم فارس، ففرح المسلمون بذلك لأنهم كانوا من أهل كتاب. لهذا قال شيخ الإسلام تيمية كما في بيان تلبيس الجهمية، قال فإن المتنازعين المختلفين، وذكر من أهل كتاب ومشركين، قال إذا تقاتل أو اختصم قال فالموالاة، الموالاة تكون لأهل كتاب أو لأهل الكتاب لموافقتهم لما عند المسلمين، إذا قال ربنا جل وعلا. فمن أن هذا النصر الذي انتصر به الروم على فارس فرح المسلمون به، فقال شيخ الإسلام تيمية وقيد هذه المسألة بأمر مهم، قال وإنما هذا، يعني هذا الفرح وهذا الابتهاج، فإننا لا شك أن المرأة كلما كان قريبا إلى ما ندين به من دين الإسلام فكونوا بذلك قربنا منه، وكلما ابتعد كلما كان براؤنا منه. فيذكر شيخ الإسلام تيمية من أن هذه المفسدة إذا لم تقاوم مصلحة، يعني هذا الميل والفرح وغير ذلك إنما هو مقيد بهذا، إنما هو مقيد بهذا، إذا كانت في ذلك أو كان في ذلك لا توجد مفسدة أعظم من المصلحة التي نحققها، التي نحققها. لهذا لابد على المسلم أن يعي هذه المسائل التي تعود على الموالاة والمعاداة في الله جل وعلا. فالمرء كلما كان صاحبه قريبا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن دينه الذي يدين به ربه سبحانه وتعالى كان مواليا له، وكلما بعد عن هذا كلما تبرأ منه، كلما تبرأ منه. لهذا هذه القصة التي تذكر في كتب التفاسير والمغازي عن أبي بكر الصديق، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أخبرهم بآية الله جل وعلا وأن الروم ستغلب فارس مستقبلا واستهزأوا بذلك، فراهنهم كما في هذا الخبر، فراهنهم أبو بكر على أن هذا سيقع، أن هذا سيقع وعدا من ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك حصل، وكذلك حصل. فلابد للمرء أن يعي هذه المسائل حتى لا تجره العواطف حتى يخطئ السبيل الذي عليه أن يتخذه فلا شك أن المرء كلما كان صاحبه على شيء من الدين من دين الإسلام وقربه منه فموالاتنا له أعظم ممن ابتعد عنه فأسباب هذه يعني الأمور التي لربما تلاحظونها في قضية ما حصل لمسلم غزة، فبعضهم لربما تأخذ به العواطف يمنة ويسرى، وبعضهم الجهل، وبعضهم الجهل هو قائده، فلربما يتلفظ بأشياء ويعتقد أشياء هي مخالفة لما عليه هدي سلفنا الصالح في ذلك. لهذا المرء لابد أن ينظر في، لأن الحكم على الجماعات وكذا على الأفراد ينظر بحسب المنطلقات وأصول تلك الجماعة أو ذاك الفرد. وقد ذكرت فيما مضى بعض الأمثلة من ذلك، أني ذكرت أن المعتزلة ينتسبون للسلف ويدافعون عن الصحابة، بل ويرون كما ذكر القاضي عبد الجبار أحد أئمة المعتزلة أنه ممن يدافع عن الصحابة وعن السلف الصالح، وأنهم هم أصحاب هذا الشأن في كتابه فضل الاعتزال، وذكر فصلا في ذلك ورد على من يرد عليهم ويخرجهم من هذه الدائرة. لكن هذا الانتساب وإن كان شيخ الإسلام تيمية نفاه، على ما تعلمون أن الاعتزال على مدرستين، المدرسة البغدادية والمدرسة البصرية، وبينهما بعض الفروق. لكن إذا نظرنا إلى الضابط الآخر وهو قضية النظر إلى الانطلاقات والوصول، فحينئذ ونرى أن الاتباع إنما يكون بالأقوال والأفعال لا بمجرد الشعارات فلا شك أن هذا هو المرجع فينظر حينئذ إلى منطلقات وأصول الفرض وهذه الجماعات، فليست المسألة مجرد شعارات، وإنما هي مسألة اتباع، هي مسألة انتساب باتباع هذا النهج السوي قولا وعملا. فأما الشعار فإن الأشاعرة والماتوريدية كذلك ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة لكن فرق بين الشعار وبين الانتساب الحقيقي. ثم لابد أيضا إلى النظر إلى والتمييز بين المقالات فنجد أن ابن خزيمة الإمام الكبير رحمة الله عليه قد رد حديث الصورة من أن الله جل وعلا كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام خلق آدم على صورته، وفي رواية على صورة الرحمن، فأنكر الإمام هذا الحديث الصحيح. والإمام أحمد يقول من أنكر حديث الصورة فهو جهمي، لكن لا يقال عن الإمام أنه كذلك. كذلك الإمام الطبري رحمة الله عليه كان يؤول الكرسي بالعلم، فلا بد للمرء أن يميز بين هذه المقالات بين من كانت منطلقاته منحرفة وبين من كانت منطلقاته وضوابطه على السنة والكتاب. لهذا كان شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه يقول: من أن الحكم على الناس في مقالاتهم هو كالحكم عليهم في أموالهم وأعراضهم. قال: فلما كان الحكم في أموالهم وأعراضهم عظيما، قال فكذلك، قال فهو أعظم في الحكم عليهم في مقالاتهم. قال: لأن هذا يدل على، فهو حكم على أصل الدين، على أصل الدين. فلهذا المرء عليه أن يراعي هذه الأمور، عليه أن يراعي هذه الأمور. يعني هذا كما تعلمون أن بعضهم قد يتوسع في الوصف وبعضهم قد يخفي أوصافا، وهذا ليس من العدل، هذا ليس من العدل. ولربما بعضهم قد يذكر أوصافا ويريد من ذلك الترهيب وإبعاد الناس عن الشبهة وعن الضلالة، وإن كانت المسألة دون ذلك، وهذا مشروع. فنبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث فاطمة بنت قيس لما طلقت البتة رضي الله عنها، فلما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن معاوية وأبي جهم وقد خطباها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أن معاوية صعلوك لا مال له، ومن أن أبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه، يريد كما في رواية أخرى كان ضرابا للنساء. قال العلماء: من هذا أن النكاح من موجبات النكاح المال، والفقر عيب إلا إذا رضيت المرأة. قال: وكذلك ضرب النساء والشدة على النساء كذلك عيب في الأنكحة، عيب في الأنكحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دلها على أسامة رضي الله عنه، حبه ابن حبه، أسامة بن زيد بن حارثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنكحي أسامة، فأبت في أول مرة حتى كرر ذلك عليها ثلاثا كما في بعض الروايات. قال: فتزوجت أسامة رضي الله عنه. قالت: وجعل الله جل وعلا في ذلك خيرا كثيرا. قالت: واغتبطت لذلك، فحسن حالها رضي الله عنها. فالعلماء من هذا قالوا: لما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن معاوية وحدثهم بحاله يومها، لأن معاوية صار بعد ذلك خليفة ولله الحمد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الأيام ما كان مع معاوية، يعني ذاك تلك الأموال، فيعني ذكره بما فيه في حاله. يعني الإنسان هذا يؤخذ منه أن المرء لا يقال عند الخاطب أن هذا الخاطب بإذن الله سيغنيه الله جل وعلا وسيصير مستقبلا، وإنما الحديث عن حال الخاطب في يومه. لهذا قال: من أن معاوية صعلوك لا مال له، مع أن لا شك أن مع معاوية يعني لربما سيفه وثيابه، يعني شيء من ماله، شيء من مال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا مال له ووصفه بهذا. وأما عن أبي جهم رضي الله عنه قال: فصعلوك، أو قال: من أنه ضراب للنساء لا يضع عصا عن عاتقه. هذا مع أن أبا جهم رضي الله عنه كان لا شك أنه يضع عصاه لحاجته، لغرضه، لنحو ذلك، لكن بالغ النبي عليه الصلاة والسلام في الوصف. لهذا العلماء يقولون يعني إذا كان المبالغة في الأوصاف لأجل مصلحة يراها النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره يجوز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في الوصف ودل فاطمة رضي الله عنها إلى الزواج من أسامة، مع أن هؤلاء أو هذين معاوية وأبي جهم رضي الله عنهما، يعني كان مع الأول شيء من المال لا شك، ومع الثاني كان يضع عصاه، يعني لا شك أنه ما كان وإن كان يضرب النساء وله شدة مع النساء، إلا أنه لا من غير شك أنه كان يضع عصاه، وليست هذه يعني ما وجد امرأة أو تزوج امرأة فإنه يأخذها بالضرب ولا ينتهي عن ذلك مطلقا. فقال العلماء أن المبالغة أحيانا في الأوصاف هذه ليست يعني لا تذم، ليست مذمة ولا كذب، ولا كذب إذا كان الغرض من ذلك الدلالة على ما هو أصلح وأنفع ونحو ذلك. فلهذا يعني أردت في هذه الكلمة على طالب العلم وعلى السني السلفي أن يميز بين هذه المواقف التي سمعتم شيئا منها، وأن المرء حين الكلام وحين الحكم ونحو ذلك عليه أن يقف عند حدود حدها الشرع جل وعلا. فإذا جئنا إلى عمل السلف رحمة الله عليهم في الحكم كما ذكرنا على الأفراد، فلا يقال مثلا من أن الشاعرة من أهل السنة والجماعة مطلقا، مع أنهم يثبتون بعض الصفات، مع أنهم يثبتون بعض الصفات، إلا أنهم أبوا إلا أن ينتسبوا إلى أهل السنة والجماعة. لكن لا بد من التفريق بين إثباتهم لهذه الصفات على أي كيفية كان، وبين إثبات السلف الصالح لهذه الصفات. كذلك إذا جئنا مثلا إلى بعض الأئمة كالجويني مثلا، نعم يقولون أنه تاب، لكن تاب من التأويل للصفات إلى التفويض، فكان يفوض المعاني، فكان يفوض المعاني. وكذلك الرازي وغيرهم. فلهذا يقول هذه الإطلاقات سواء في توبة أمثل هؤلاء الأئمة أو في إثبات رجوع بعض الطوائف وغير ذلك، لا بد من التمييز والنظر بعد النظر في هذه المسائل، حتى لا نظلم لا الأفراد ولا الجماعات. فلهذا لا بد للإنسان أن ينظر في أقوال هذه الطوائف جميعها، وحتى في أقوال بعض الأفراد، فيعطى لكل ذي حق حقه، ويذم لأجل ما يذم عليه إن كان مخالفا لنهج السلف الصالح رحمة الله عليهم، رحمة الله عليهم. هذا يعني عموم ما ذكرت على وجه الاختصار التنبيه عليه، وأشكر لكم حسن الضيافة، وبارك الله جل وعلا للمولود لصاحب الدعوة. عسى أن نلتقي بإذنه سبحانه وتعالى في مجالس أخرى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الله يبارك فيك.
الخشوبة التي تطرح في هذه المنطقة أن كل المشايخ عندهم أخطاء، يعني على الأحداث الأخيرة
عندنا،
يعني كل المشايخ عندهم أخطاء، كيف يعني يرد عليهم؟ هذه من جهة، ومن جهة أخرى شيخنا بارك الله فيك يقولون أنهم يعني عن مشايخنا لم يتكلموا في الدكتور حتى تكلم فيه.
طيب، هذه قضية، هذه على كل حال المسألة هذه تكررت كثيرا، لأن الجميع لهم أخطاء. هي في الحقيقة دعوة إلى مذهب الرافضة في الدعوة إلى المعصوم كعصمة أئمتهم، وهذا ادعاء باطل، هذا ادعاء باطل. ثم أقول من أن قضية الجميع لهم أخطاء لابد من التمييز بين الزلة والخطأ وبين الابتداع والانحراف، فشتانا بين هذا وذاك. فإذا كانت المسائل كما يقول الشاطبي برحمة الله عليه لما ذكر قضية كيف يعني ننزل المسائل على من خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، متى يصير مبتدعا، متى يصير مبتدعا، لما ذكر حديث افتراق الأمة، لما ذكر حديث افتراق الأمة فذكر رحمة الله عليه أن يعني الرجل إنما يسمى بالابتداع إذا خالف أصلا كليا، إذا خالف أصلا كليا. وذكر رحمة الله عليه مسألة التقبيح والتحسين العقليين وغيرها من المسائل هذه الوصول الكبرى، كمثلا كعدم اعتماد الحديث الأحاد في العقائد وغيرها من هذه المسائل الكبرى التي نازعت الطوائف، طوائف الابتداع الجماعة السلفية أو أهل السنة والجماعة. ثم ذكر رحمة الله ودلل، ذكر عدة أمثلة على ذلك ودلل على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنا عليه وأصحابي، قال ما أنا عليه وأصحابي، وجعل جميع تلك الطوائف على خلاف السنة، على خلاف السنة، وأنها متوعدة بالنار، وأنها متوعدة بالنار. فالشاطبي رحمة الله عليه بعد ما ذكر هذا التقعيد الأول في قضية مخالفة الأصل الكلي ذكر أيضا شيء آخر، قال فإذا أيضا خالف جزئيات، هذه الجزئيات تكون كليا، يعني هذه الجزئيات الذي نعدها عدا لكن تنصب جميعا في كلي، وهذه المسائل نحن فيها، يعني الآن قضية البيعة، قضية الإنكار على الولاة، قضية الحكم بالكفر على الجند وعلى الحكومات وغيرها، هذه كل هذه الجزئيات تنصب وتقع في كلي، وهي مسألة النظر في الإمامة، في مسائل الإمامة، وهذه المسائل قد وقع فيها الخوارج، هذه المسائل قد وقع فيها الخوارج. فهذه الجزئيات إذا عدت عددناها وقعت في أصل كلي وهدمت أصلا كليا، وهدمت أصلا كليا. لهذا لا يقال حينها أن كما ذكر قضية أن الجميع لهم أخطاء، هذا على أننا يعني قضية أخطاء التي ربما دونت في هذه الوسائل المفسدة في الأرض والتي ما سعت إلى إصلاح ذلك، إنما تنصب في قضية كما يذكرون ويدندنون حول مسألة الأكل والتأكل بالدعوة ونحو ذلك. أما الرجل الذي يتهم بهذه المسائل العظام فشتان بين هذا وذاك، فشتان بين هذا وذاك. ثم الدعوة إلى قضية أن الجميع لهم أخطاء، هذا كلام باطل، ومن يدعي العصمة، ومن يدعي العصمة، فهي دعوة إلى منهج الروافض الذين يدعون في أئمتهم العصمة، هذا يعني شنيع جدا، يعني ومن يقول أن فلان وعلان لا يخطئ أبدا إلا من ادعاه، إلا من ادعى ذلك. ثم المسألة الأخرى، لهذا سبحان الله العظيم في قضية التأثيم نجد الشاطبي رحمة الله عليه في كلام ماتع يذكر يعني من يصنف على أنه أكثر إثم من غيره، قال فالمجتهد في البدعة ليس كالمقلد، وهذا صحيح، الذي يجتهد في البدعة وينظر لها ويستدل لها ويذكر الشبه ونحو ذلك ليس كالمقلد له، إلا إذا صار هذا المقلد يعني رافعا لشعار شيخه هذا المبتدع ويدافع ويظهر أنه يحفظ من الأدلة ويناظر من أجلها ونحو ذلك، فحينئذ يلحق بشيخه، وإلا فشتان بين الإمام الذي صار إماما في البدعة يدل عليها وينافح ويناظر ويخاصم ويوالي ويعادي من أجلها، وبين المبتدع الذي ربما يعني أحسن الظن بشيخه فانحرف لانحرافه، فانحرف بانحراف شيخه. ثم السؤال الثاني،
وأنهم شيخنا بارك الله فيك لم يتكلموا فيه حتى تكلم فيه.
إيه هذا كلام كذلك، يعني صراحة هذا غير صحيح، لأنه الكلام في أول الأمر يعني تأخرنا لأننا كنا نظن أن الرجل إنما أوتي من جهة بطانته، وأنتم تعلمون أن البطانة لها تأثير، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي ولا رسول إلا وله بطانتان، بطانة خير وبطانة شر، يعني حتى الأنبياء والرسل كانت لهم يعني البطانة التي تدلهم على الخير والبطانة التي تأخذهم إلى الشر وتدلهم عليه، فلهذا الإنسان ليس بمنأى، فكنا نظن ذلك أن معه من البطانة من تظن أو تأخذ به وتخبره بهذه الأمور الكاذبة ونحو ذلك، لهذا تأخرنا. أما قضية أنه ما تكلم أو ما تكلمنا إلا بعد أن تكلمه، هذا والله ما جعلنا له اعتبارا أصلا، وإنما قد يعني ولله الحمد أخذنا بنصيحة بعض الفضلاء فقالوا تصبرون، وكنا يعني نود أن نجلس إليه ونسمع منه ونحو ذلك، إلا أنه أبى وأقفل الأبواب، أقول بل النوافذ دوننا. فأذكر أن الشيخ عبد المجيد حفظ الله جل وعلا وعفاه من كل سوء قد كان اتصل علي يوما صباحا باكرا، يعني وقد صراحة يعني وهو فرح، يوم أن طلب من الدكتور من ابنه أن يحضر إليه، فيعني صراحة حتى أنا يعني فرحت لذلك، ويعني دعوت له وصراحة قلت له تخبرني فيما يعني حصل في المجلس معه غير ذلك، إلا أن كما علمتم أنه أقفل الباب دونه وبقي في بيته وما أراد أن يستقبله، رغم أنه يعني كما تعلمون قد استقبل من هو يعني بمراحل يدعو إلى
كل شر وخطيئة. فلهذا فصراحة يعني بعدها جاء الكلام لما كثرت الشبه التي يعني تدل على الانحراف المنهجي والعقدي، ما كان منا إلا أن كان أن أصدرنا بعض الكلام للتحذير من هذه المناهج المنحرفة ومن هذه الأقوال المبتدعة، هذا الذي حصل. أما قضية أنه كما ذكرت أننا تكلمنا ما تكلمنا إلا بعد أن تكلمه، وهذا في الحقيقة والله ما كان له كبير اعتبار، والله ما اعتبرنا هذا الاعتبار الذي يقال من أنه ما تكلمنا فيه إلا بعد أن تكلم فينا، هذا ما لكن دق يعني الخطر يعني وصل من أن وجدنا أن بعض من نحسن بهم الظن ربما ينقل بعض هذه الشبهات الخطيرة، فحينئذ ما كان منا إلا أن بعد مجلس جلسناه إلا واتخذنا يعني قرارا للرد على مثل شبهه، على مثل شبهه، طامعين في رجوعه، إلا أنه لا يزال مختبئا، يعني لا يظهر شيئا مما تهم به ولا يرد عن نفسه.
شيخنا الجزئية
معلش
هناك يعني في هذا الأمر يقولون أنه هو مجتهد في بعض المسائل كمسألة الإنكار وكذا وغيرها. هل يعني هذه المسائل هي محل اجتهاد وقد ثبت فيها النص الصريح الصحيح؟
هذا الصحيح. هذا الإشكال، هذا لما صارت يعني العقول لها تصرف في الحكم على المنقول من كتاب وسنة، فصار لصاحب الرأي والقيسة هو الذي يوجه النصوص الصريحة الصحيحة. فلا شك أن هذه فيها مخاطرة كبيرة، فيها مخاطرة كبيرة. لهذا صرنا حين تحدثه عن النبي عليه الصلاة والسلام تجد بعضهم إذا أحسن الظن به يدلك على أثر الصحابة، وهذه يعني صراحة جريمة عظمى، جريمة عظمى. فالأصل أن المرجع حال النزاع إلى الكتاب والسنة، لا إلى قول أي كان، كائنا من كان، كائنا من كان. فلما صارت يعني هذه المسائل يعني ظاهرة جلية، إلا أنه يقال لكن فلان خالف، ثم في المسائل المتأخرة هذه صار بعضهم يعني ينتقل من نقل كلام فلان وعلان حتى يسلم له مذهبه، يسلم له مذهبه على ظنه، على ظنه.
ولا شك أنكم تعلمون أن السلف يعني كانوا يحذرون من كثرة الانتقال من قول إلى قول، ويرمون من الفاعل بتزندقة، قال إلا تزندق، يعني لو المرء أخذ برخاص وزلة العلماء مثلا في نبيذ أهل الكوفة من الأحناف وأهل ومسألة السماع من أهل المدينة ونحو ذلك لصار زنديقا، لصار زنديقا. فلهذا الإنسان القضية الدلالة، يقول طيب بعضهم، وهذه شبهة أيضا، يقول طيب هذه المسألة قال بها فلان وهذا الانحراف قال به فلان وأنتم لا تحكمون عليه بنفس الحكم. فنقول صراحة أن هذه الخزعبلات يعني مرت على السلف أيضا. لهذا ذكرت أن المنطلقات التي إذا اختلف يعني في المنطلق، إذا كان خلافك بينك وبين غيرك ولست على نفس المنطلق، أنت تدل وتستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو يستدل بكلام فلان وعلان، فإذا اختلفتما في المنطلق فحينئذ احذر من خصمك، من خصمك. فالمنطلقات ليست نفسها، ليست نفسها. أنت تحدثه في البيعة، تقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني من مات دون بيعة فميتته جاهلية، يقول طيب هذه المساء يقول بها علان. نقول أن شيخ سلام تيمية في قضية النظر في الأقوال، أقوال الأفراد وإن كانوا أئمة، فهذا لربما كما ذكرت قد يشنع على بعضهم دون الآخر، وفي مكان وموضع دون آخر. لهذا هذه ينظر فيها إلى المصالح والمفاسد، ينظر فيها إلى المصالح وإلى المفاسد. لهذا شخص بعض الأئمة الذين لربما تأولوا صفة وأنكروا صفة ونحو ذلك، يعني ما شن عليهم السلف رحمة الله عليهم، وإن دلوا على الخطأ، وإن دلوا على الخطأ لأنه كان على وجه الزلة، يعني وثم هذه الزلة لم تصلهم من الحجج التي نعد ذلك من إقامة الحجة عليهم، من إقامة الحجة عليهم. أما من يعني استدل ثم أقاموا الحجة عليه حتى يرجع وترك ذلك، قال أنا لا تعنيني هذه المسألة، وتجده ينكر ذلك ويعاند ويكابر ويكتب الردود بعد الردود على حتى يعني حتى لا يرجع، حتى لا يرجع. هذا لا شك أن هذا على ضلالة، هذا على ضلالة، على عكس من وقع في زلة ثم يعني ما وصلت إليه من الحجج بحيث أنه يرجع عن خطأه. يعني ففرق بين من أقيمت عليه الحجة فتنكر لها وكابر وعاند وبدأ يستدل ويقعد برأيه ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه يرمى بالبدعة والانحراف، يرمى بالبدعة والانحراف. لهذا كثير من السلف يعني كانوا في بعض المسائل، هذا إسماعيل بن علية إمام الأئمة، رحمة الله عليه، لما جاء حديث سورة البقرة وآل عمران يعني يأتيان يوم القيامة فيحاجان عن صاحبهما، فلما سئل هل لهما لسان يعني للبقرة وآل عمران قال نعم. فبعدها لما قام عليه السلف عليهم رحمة الله وتاب، يعني تاب، لكن كما يقول الإمام أحمد لا يزال مبغضا عند أهل الحديث، لا يزال مبغضا بزلته عند، لهذا حتى لما دخل على الخليفة يعني كاد يعني جذبه الخليفة، قال تقول أن كلام الرب جل وعلا مخلوق، رغم أنه قال يعني أنا ما قصد، وتاب من ذلك، إلا أن أهل الحديث يعني أنكروا ذلك لأن الرجل كان في قمة من العلم، بل نقول الشيخ درس عنده الإمام أحمد ويحيى بن معين، هذا كله من طلابه، ثم لما وقعت منه هذه الزلة يقول الإمام أحمد لا يزال يعني مع توبته إلا أنه كان يقول أنه لا يزال مبغضا عند أهل الحديث. لهذا لابد من النظر إلى يعني إلى الشخص، يعني متى يعنف عليه، وقد نفس المسألة قد يعني لا تحمل على نفسي يعني المحامل مع شخص آخر، فلا يقال مثلا فلان قال فلماذا لا يلزم ببدعة كذا وعلان قال فلماذا كذا، لهذا لا بد للعلماء في هذه يعني ينزلون بحسب وجود المصلحة ودفع المفسدة، سواء في عن الشخص يعني بالنظر إلى الشخص ذاته أو في مثلا إذا كانت يعني في مكان دون مكان آخر، فمثلا في البلد الذي فيه من العلماء والعلم ليس كالبلد المغمور الذي لا علم فيه، هذا لربما إذا ظهر فيهم من يقول ببدعة فهذا البدعة هذه تكون يعني سريعة الانتشار، أما في بلد فيه من العلماء ما فيه ونحو ذلك الذين على السنة وعلى يعني وعلى الجماعة، فحينئذ تجد أن بعضهم يعني ردودهم تكون أخف لوجود لعموم الخير ولله الحمد، فلهذا العلماء كما يقول الشيخ سلم تيمية قد يميزون بين فرد وآخر وبين موضع ومكان دون آخر، فلهذا لا يقال مثل هذه الترهات التي تسمع على النت ويدونون لماذا كذا ولماذا كذا، يعني كأنها آراء وأهواء. نعم خلاص.
كيف يتعامل مع هذا الصنف من الإخوة، هذا الصنف الذي ليس مع الدكتور لكن يأتي بهذه الشبهات أن المشايخ كلهم لهم أخطاء؟
ما ليش، هذا ينصح ويدل على الخير ويحمل عليه، لأن أنا أقول أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من المؤمنين من فيه ضعف، قال المؤمن القوي أحب أفضل أو خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير، إذا كان يعني له من الضعف يحمل على الخير أما الذي ينشر الشر يعني يكون داعية إلى مثل هذه الشبه هذا يلحق بشيخه، أما الذي يعني لربما يقدم قدما ويؤخر أخرى وترجو منه الخير عساه أن يسكت عن مثل هذه الشبهات التي لا محل لها في الحقيقة من جهة العلم، يعني وليست من العلوم التي تنشر ولا من العلوم التي يعني أو القواعد العلمية التي يرجع إليها، فبدلا من أن نصحح هذه الأخطاء العقدية المنهجية فتأتي فتقول فلان لكنه فعل كذا وكذا، فأنا يعني أريك كما قال بعضهم الشمس وهو يريك القمر، يقول أنت تريه الشمس ويقول بس القمر، فهذا ليس من المنهج السلفي، فنحن الحقيقة بعض يعني طلاب العلم حتى يعني المسائل التي طرحت يعني في بلدنا هذا يعني مؤخرا هي في الحقيقة والله مسائل خطيرة جدا، لأنها ترجع بنا إلى التسعينات الدامية هذه، فلهذا هذه المسائل وبعض الاصطلاحات حتى كتصحيح المسار هذا لا يقوله السلفي، هذا الإخوان الجماعات القطبية هم الذين كانوا ينشرون مثل، وحتى قضايا يعني الـ مثلا الدندنة حول الحاكمية وحول السلطان ملاحظة عيوب السلاطين دون عيوبك. هذا المنهج، هذا منهج الجماعات القطبية يعني السرورية منذ زمن، يعني حتى هو منهج الخوارج قديما، هو منهج الخوارج. فلهذا أنا أقول أنه لابد أن يميز بين الرجل اللي ربما ملبس عليه يرجى عودة هذا يعني المتكلم ويبقى تحت حيز المناصحة، أما أنه مثلا تجده يعنى بنشر الانحرافات المنهجية والعقدية، هذه مخاطرة، هذا بعد النصح تفارقه، بعد إقامة الحجة عليه هذا لا يدل عليه بل يحذر منه، هذا ويحذر منه. ففرق بين بعضهم يعني هو يعني ليس له إلا أنه من عوام الناس لا علاقة له بالعلم الشرعي مطلقا، فتجده في مثل هذه الفتن يريد أن يركب يعني يركب العلم وهو بعيد عنه بالكلية. هذه المسائل مسائل ولله الحمد لما أصبنا بها في بلدنا هذا في التسعينات يعني أجاب عن كثير منها كثير من الفضلاء يومها. فلهذا حتى تجد أشرطة قديمة لكثير من العلماء يتحدثوا عن قضية الإنكار، عن قضية البيعة وغير ذلك. لهذا أقول أن هذه الفتنة الآن بثوب آخر كررت علينا بثوب جديد فقط. فلهذا الإنسان عليه أن يراجع هذه المسائل، ثم لابد من ملاحظة أمر مهم وقضية أن بعضهم يدندن أيضا على مسألة هذا فرع وهذا أصل. أنا أقول أعطونا المفرق والمميز بين، أقول السلف قد أدرجوا كتب العقائد بعض مسائل الفرعية على فهمهم، فللتمييز بين السني والمبتدع والبدعي. فلهذا مثل مسح الخفين كما ذكرنا وقضية الجمع في السفر ونحو ذلك. فلهذا لا يقال، هذا بعضهم قال طيب المسألة الأصول ما هي؟ يقول العقائد، مسألة المسائل العلمية. طيب والفرعية ما؟ يقول المسائل يعني العملية أو الفقهية. قل طيب والصلاة ما أين نجعلها الصلاة؟ الصلاة السلف يكفر بها، بعض السلف يكفر يعني بالصلاة بترك الصلاة. فلهذا الإشكال، طيب كيف تميز؟ هذا مع وجود نعم بين وصول الشريعة وفروعها، لكن أن تركب هذه الشبهة للقول مثلا هذه مسائل ليست من الأصول، قل بلى هذه من الأصول، ترجع إلى أصل كلي، ترجع إلى أصل كلي. إذا انهدم ظهر قرن الشيطان، ظهر قرن الشيطان وأحيت بها بدعة الخوارج، وأحيت بها بدعة الخوارج.
نعم شيخ بارك الله فيك. هناك من يقول أنه عن الدكتور أنه ترد أخطاء وهذه وتحفظ كرامته، ويقال أنه أصوله سلفية وكذا وسنية، غير أنه أخطأ في هذه باجتهاده، فكيف ولا يرمى بالسرورية، كيف يرد على هؤلاء؟
الله يدي مسألة كذلك جبنا عنها، قلنا أن هذه قضية الإنزال الأحكام إذا، وأنا يعني في أثناء الكلام ذكرت هذا، إذا كان الرجل يأتي ويبني أصلا لمسألة لجماعة عرفت بمخالفتها للسنة، مخالفتها لما جاء به أو كان عليه سلف الأمة، فلا شك أن من قام على بناء هذا الأصل لا شك أنه يلحق، لأن السرورية القطبية كلها ترجع إلى أصل وهم الخوارج، وهم الخوارج. فإذا كان المسائل التي تطرح وتجعل على أساس أنها مسائل اجتهادية بعد أن فرغ منها، فتحيا على أساس أنها ليست كذلك، على أساس أنها مسائل لا بد من إعادة النظر فيها وأنها مسائل اجتهادية وغير ذلك. فهنا لا بد من التمييز بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلاف. مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها هذا نعم، إذا كانت المسائل يرجع فيها إلى المصادر التي يبني عليها أهل السنة والجماعة فبها، أما المسائل الاجتهادية. إذا كان المسألة لا نص فيها هنا نعم يعني، لكن المسائل، الفرق بين المسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف أن المسائل الخلاف هذه فيها النصوص مع وجود المخالف، فأنت حين تستدل على المخالف بالنص ثم يأتيك ويقول لكن هذه المسألة حتى يأخذ بك إلى مذهب على أساس أن هذه المسألة قال بها فلان وعلان، نقول لنا في مسائل الخلاف التي النص ثابت الأصل إذا كنت تدعي السنية والسلفية أنك ترجع إلى النص، لا أن تقول لكن فلان قال بها أو علان قال بها. أما كما ذكرت مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها، هذا إذا كان الناظر فيها من المجتهدين ولا يخرج عن المصادر عند أهل السنة والجماعة اللي في النظر في المسائل الاجتهادية فبها. أما مسائل الخلاف التي النص ثابت وقد يعني جعله السلف يعني حتى في كتب العقائد جعلوا هذه المسائل في مناطحة الحكام وعدم الرد عليهم ونحو ذلك، جعلوها في كتب العقائد، ثم تأتي وتجد أن هذه المسائل ليست من الأصول وأن النظر فيها باق، ثم تستدل بقول فلان وعلان حتى يسلم لك مذهبك، مع أن هذه المسائل ولله الحمد يعني قد دونت في كتب العقائد، وبوب لها السلف وحذر منها السلف ونحو ذلك. لهذا أقول كان السلف منهم الإمام أحمد رحمة الله عليه كان مع وقوع الخليفة في مكفر ويقول به ويمتحن الناس ونحو ذلك، إلا أنه رحمة الله عليه كان يرى إعذار الخليفة ولا يرى إعذار المبتدعة أئمة البدعة، لا يرى إعذارهم، بل كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يرى يعني تأييد السلطان في محاربة ومن خرج عن السلطان يومها، فهمت؟ من خرج من الخوارج كان يرى أنه لا بد من نصرة الخليفة مع ما كان عليه. لما؟ لأنه كان يرى أن الخليفة ما أدخلت عليه هذه البدعة الكفرية إلا أمثال هؤلاء المبتدعة، فكان يرد على أهل الأهواء والبدع وهم رؤوس في ذلك الزمان، ولم يخلع يدا من طاعة لأنه كان يرى إعذار الخليفة، لهذا لابد أن هذه المسائل التي يعني ولله الحمد لنا في سيرة سلفنا ما يرجع في ذلك إليهم. لهذا أما قضية إثبات الكرامة وعدم إثبات الكرامة هذه تحتاج إلى النظر في سيرة من تحفظ كرامته ومن لا، إذا كان ابتداعه والمسائل التي أثارها تدل على انحراف فهو انحراف وابتداع، أما إذا كانت مجرد زلة وقيمت عليه الحجة ورجع، فهمت؟ ورجع. وأما إذا كانت لا، إذا كانت هذه مجموع الزلات تؤدي إلى انحراف في المنهج السلفي، هذا يحذر منه ولا كرامة له. ففرق بين الزلة والابتداع والانحراف. نعم
شيخ، بارك الله فيك، كيف يتعامل مع كتبه ورسائله وفتاوى القديمة؟ بارك الله فيك.
والله كما ذكرنا بالداخل قضية الفتاوى صراحة أنا ما كنتش يعني مطلع على كثير منها إلا مؤخرا، لكن تحتاج إلى إعادة نظر، أما الكتب فكل بحسب، إذا كان طالب العلم، لأن بعض طلاب العلم أحيانا يحتاج إلى إبقاء بعض هذه الكتب التي تدل على شيء من الانحراف للاستدلال بها على من ينكرها، فهمت؟ أما إذا كانت قضية طلب العلم، فأنا صراحة يعني دائما أنصح طلاب العلم أن يهتموا بكتب السلف، فعليكم بكتب. أما كتب المتأخرين فقد يعني كما قال عبد الله بن مسعود، يعني وذكرت هذا الأثر كثيرا، قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فلهذا هذا رضي الله عنه ذكر ذلك، ومن أصحابه من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من كان حيا، من كان حيا. لهذا كان رضي الله عنه يدل يعني من إذا أردت أن تستن فاستن بمن قد مات، يعني أما الحي فلا تؤمن عليه فتنة، فلربما يصبح على الإيمان ويمسي على الكفر، ويمسي على الكفر ويصبح على الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام. لهذا أنا دائما أنصح بكتب السلف، خاصة في مسائل المعتقد والمسند منها، ففيها الخير والبركة، فيها الخير والبركة، وكذلك السنان والصحاح ونحو ذلك. فهذه يعني أما أنك تقول يعني الكتب التي ألفت، فأنا أرى أن أكثر ما دونه من رسائله يعني قد ولله الحمد يعني كتب فيها قبله يعني ما كتب. فلهذا إذا عندك غنية فتستغني عنها، أما إذا كانت أنا قد ترجع إليها في مواضع أو في مسائل نحو ذلك فهذا شيء آخر. لهذا أنا أقول حتى يعني حتى الكتب كتب المتأخرين، طالب العلم عليه أن يبني مكتبته على كتب من سبق، على كتب من سبق ابتداء، خاصة الآن يعني ولعل معرض الكتاب قريب، يعني الإنسان هذا الذي يقتنيه يعني لا يذهب إلى المتأخرين فيشتري الكتب إلا للحاجة، مثلا مجموع فتاوى ونحو ذلك يعني يحتاج إلى إليه أو إلى الرجوع إليه أحيانا. أما الكتب التي يعني طالب العلم لا يستغني عنها مطلقا فهي كتب أئمتنا من سلفنا الصالح. أنا هذا الذي أما يعني الكتب أنا صراحة يعني لا أدري ما يعني الكتب التي ألفها، لكن أنا لا أدل عليها لا من قبل ولا من بعد، يعني لا كتب ولا غير. لهذا حتى يعني وإن كان يعني أحيانا أقول طالب العلم قد يحتاج إلى كتاب في مسألة معينة، هنا عليه أن إذا أراد أن يستفيد عليه أن يختار في المسألة تلك الرسائل الجامعية، تلك الرسائل الجامعية التي لربما يعني قد قام على الإشراف عليها من المشايخ والفضلاء، ونوقشت من طرف لجنة معتمدة محكمة ونحو ذلك. هذا نعم في الحقيقة تستفيد من هذه الرسالة، أما أنك تشتري لتشتري أو للدلالة أو دلالة غيرك على تلك الكتب فهذا لا أدعوك إلى ذلك، لا أدعوك إلى ذلك. لهذا يعني ابني مكتبتك من كتب السلف، يعني هذا يبقى كالأثر الطيب في بيتك، يبقى كالأثر الطيب في بيتك. أما كتب المتأخرين فهذا بحسب حاجتك، فهذا بحسب حاجتك. وإذا كنت يعني تحتاج للنظر في مسألة ما فاقتني الكتب أو الرسائل الجامعية، الكتب والرسائل الجامعية، هذا الذي أنصح به. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.